الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وانتهينا من باب ما جاء في السحر. تكلمنا على معنى السحر وحكم الساحر وحكم تعلم السحر وحكم العمل بالسحر، وأن الساحر حد وأن الساحر حده ضربة بالسيف القتل، وأن في توفيقه خلاف بين أهل العلم لعظم جريرته ولعظم ما جاء به من السحر، لأنه من الصعب أن يتخلص الإنسان من السحر إلا يشاء الله، الذي دخل السحر في عروقه وفي جسمه وبين جلده وعظمه، من الصعب أن يتخلص منه إلا يشاء الله. هناك قول بعض أهل العلم بأنه تصح توبة الساحر، لأن الكفر الصريح، لا أتكلم على الساحر، لأن المسحور مسحور يشفى بإذن الله جل وعلا، نتكلم على الساحر وحكم الساحر. أما المسحور فذكرنا أن عليه أن يسلك المسلك الشرعي في الرقى الشرعية، وسورة الفاتحة هي رقية كما جاء بالحديث الصحيح الصريح، وما أدراك أنها رقية، وكذلك المعوذات، نزلت المعوذات من أجل أن يرقي بها الشخص نفسه سواء من مرض أو بدون مرض، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أذب الباء رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله، رواه أبو داود في سننه وهو حديث حسن، وغير ذلك. والآن الحمد لله هناك كتب مؤلفة خصيصا في الأدعية والرقى الشرعية، وهي موجودة بين الناس، وأحيانا توزع مجانا بدون مقابل. فهذا بالنسبة للمسحور. أما كلامنا كان في الساحر، فمن ابتلي بهذا البلاء العظيم فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يتطهر من هذه الزندقة وهذا البلاء وهذه الفتنة. وفي أحد الأيام جاءنا هنا في هذا المكان ساحر، وبعض الأخوة نصحه بأن يتخلص من السحر، وفعلا قام بأخذ الصندوق الذي معه وفيه الثعابين وفيه بلاء، وألقى به في الترعة التي كانت هنا. ولكن له عندما رجع إلى أهله وزوجته رفضت أن تستقبله، قالت له أنك كنت تأتينا في اليوم كل يوم 50 جنيه، فاذهب حتى تأتي بهذا المبلغ. ورفضت هذه المرأة الشريرة أن تعين زوجها على التوبة، وجاء هنا يشتكي ماذا أصنع ماذا أفعل، فدللناه على أن يسلك بعض طرق الكسب الحلال، والحمد لله قد فعل. لكن كما ترون إذا خسأ شياطين الجن فإن بعض شياطين الإنس لا ينتفئون والعياذ بالله. المؤلف بعد أن انتهى من الكلام على باب ما جاء بالسحر انتقل إلى باب آخر، باب بيان شيء من أنواع السحر، بعدما بين لك السحر وحكمه وحكم الساحر أراد أن أفصل لك في أنواع السحر وضروبه وألوانه، فإن السحر ضروب وألوان، والكهانة أنواع مختلفة ومتعددة، فأراد المؤلف أن يبين لك وأن يوضح لك أنواع السحر وضروب الكهانة المختلفة لأمرين. أولا لكي تكون على بصيرة، لكي تكون على بصيرة من هذه الأنواع المختلفة التي قد تختلف الأسماء فيها لكن الحقيقة واحدة. ثانيا لكي تميز بين عباد الرحمن وأولياء الشيطان، لكي تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا رأيت خارقا للعادة، يعني واحد يمشي على الماء مثلا، أو واحد كما يزعمون يطير في الهواء، تستطيع أن تميز هل هذه كرامة لولي من أولياء الله من عباد الله الصالحين، أم هذا خرق شيطاني لساحر أو كاهن أو لأولياء الشيطان. عندما تعلم الفرق بين أنواع السحر المختلفة وتعرف ضروب السحر، تستطيع أن تميز بين الكرامات التي تحصل لأولياء الرحمن والخوارق الشيطانية التي تحصل لأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كفانا مؤنث هذا في كتابه الكبير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الكتاب كله تكلم فيه في هذه المسألة، هو كتاب عظيم ينبغي علينا أن نراجعه في هذا المبحث لعظم الحاجة إليه والالتباس الأمر، لأن الناس كثيرا منهم الآن لا يدري هل هذا الذي أمامه إنسان صالح ولي من أولياء الله أم إنه يتعامل مع الجن والشياطين، فيساعدونه على هذا الخوارق. من أجل ذلك كتب لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، بيان شيء من أنواع السحر، واستدل فيه بخمس أدلة نسمعها الآن ثم نتكلم عليها بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العياسه والطرق والطيره من الجبل. قال عوف: العياسة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان إسناده جيد، والأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم. قال هنا: باب بيان شيء من أنواع السحر. والأنواع جمع نوع، والنوع تحته أفراد مختلفة، أفراد متعددة، فالسحر تحته أفراد مختلفة متنوعة كما سمعنا. ذكر هنا حديثا روى الإمام أحمد في مسنده، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يبدو أنه لم ينقله من مسند أحمد وإنما نقله بالواسطة، فإن النقل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بكامله ليس في المسند، وإنما هو موجود في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح، كتاب الآداب الشرعية من الكتب المرعية المهمة لطالب العلم، الآداب الشرعية. وأحسن نسخه نسخة دار الرسالة، دار الرسالة هم كتاب محقق في 3 مجلدات. وهذا الكلام الذي سنقرأه موجود في فصل في المجلد الثاني، فصل في الطيرة والشؤم والتطير، فصل في الطيرة والشؤم والتطير في المجلد الثاني من الآداب الشرعية، الآداب الشرعية لابن مفلح، لابن مفلح في المجلد الثاني صفحة 148. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، الحديث موجود في المسند أحمد في المجلد الثالث والمجلد الخامس، في المجلد الخامس صفحة 660 صفحة 60 والمجلد الثالث صفحة 77 بعد 400. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر من صغار أتباع التابعين. قال حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي المعروف بعوف الأعرابي وهو من الثقات الأسباب، يروي عن حيان ابن العلاء ويكنى بأبي العلاء البصري، يكنى بأبي العلاء البصري ومرتبته مقبول. وهذا الحديث رواه له أبو داود والنسائي، هذا الحديث الواحد. قال حدثنا قطن ابن قبيصة، وقدر ابن قبيصة يدعى بأبي سهل البصري وهو صدوق، عن أبيه قبيصة ابن مخارق صحابي مشهور معروف رضي الله عنه أرضاه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. الحديث إلى هنا رواه أبو داود وابن حبان وهو مروي في مسند أحمد إلى هنا، وفي بعض روايات أحمد فيه الزيادة التي ذكرها عوف الأعرابي، تفسير عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، يخط بالأرض. وهذا الإسناد إسناد أحمد جيد، إسناد أحمد جيد، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 192. وكذلك حسنه النووي، مع أن حيان ابن العلاء يعني ليس مرتبته بذاك، لكن هذا الحديث كما ترون حسنه النووي وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال المناوي إسناد أحمد جيد، إسناد أحمد جيد. وكذا صنع ابن مفلح بعدما روى الحديث بتفسير، بعد تفسير عوف وبعد انتهاء من كلام حسن قال إسناده جيد، إسناده جيد. فعلى كل حال كما ترون عدد من العلماء صحح هذا الحديث وحسنه. قال فيه: إن العيافة والطرق، العيافة مصدر عافى يعيف كما سيأتي الآن من تفسير عوف، عافى يعيف عيفا إذا زجر وظن، يعني يعني كان يأتي للطيور تمشي على الأرض أو واقفة في مكان فيزجرها، يهيجها، يهيجها لكي تطير، يأتي للحمام أو للغربان أو الهدهد أو العصافير فيهيجها، يحركها بالعصا أو بغير العصا لكي تطير. فإذا صارت الطيور مثلا من ناحية اليمين تفاءل وقال: اليوم يوم كويس، يوم يكون فيه ربح لنا أو نجاح لنا، أو المشوار اللي احنا نروحه سيكون مشوار جيد أو نتائجه طيبة ونحو ذلك، وينطلق في عمله. وإذا صارت الطيور ناحية الشمال أو اليسار تراجع وتشاءم، وقال طالما الطيور صارت ناحية اليسار فإنه يتشاءم بهذا ويرجع عن مشواره أو عن سفره أو عن عمله أو عن مشروعه. هذا زجر الطير، ويسمى العيافة، من عاف يعيف إذا زجر وظن. وكما ترون أن هذا بناء للأمور على أمور وهمية، يبني نتائج ويبني أسباب على أمور وهمية ليس لها حقيقة، كما قال الشاعر: لعمرك ما تدري الطوارق ما الحقا، ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. ما تدري الطوارق، سنأخذ الآن الطوارق الذي يطرق في الأرض بالحصى أو يخط خطا في الأرض. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. يعني الذي يزجر الطير لكي يطير يمين أو شمال لا يدري الطير ما الله فاعل في هذا الأمر ولا في هذا اليوم، لا الذي الشخص الذي يحرك الطيور ولا الطيور التي تطير يمين أو شمالا. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. فكل هذا نوع من الحدث بالسين والتخمين والظن، وإن الظن لا يغني إلى الحق شيئا. قال: إن العيافة، الطيرة تأتي الآن، الطيرة أعم، الطيرة أعم، الطيرة تأتي الآن. إن العيافة والطرق، الطرق أصله من الطريق أو من الطرق بالحصى، الرمي بالحصى، ومنه مطرقة الحداد الذي يطرق بها. قال في الأثير في النهاية في الطرق: الضرب بالحصى والودع والخرج الذي يفعله أكثر ما يفعله النساء، يضرب بالودع في الأرض أو بالحصى أو يكون معه الخرزات أو نحو ذلك، وينظر في سيرها. هذا نوع من الطرق. نوع آخر ذكر هنا عوف في تفسيره، قال: الطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، يعني يصنعون خطوطا في الرمال كثيرة، ثم يبدأ يمسح بيده بسرعة، خطا وراء خط، خطا وراء خط، بسرعة بسرعة بسرعة، وينظر ما بقي من الخطوط. فإذا بقي خطان تفاءل، تفاءل، وقال لصاحب الحظ السعيد أنك ستسعد في هذا المشوار أو في هذا الزواج أو في هذا المشروع إلى آخره. وإذا بقي خط واحد تشاءم، فإذا بقي خط واحد تشاءم، ولهم فيها ضروب وأنواع وأشكال كثيرة. هذا الذي ذكرته أحدها، يعني أحد الطرق التي يتعاملون فيها بالخطوط. والشخص الذي يذهب إلى الطارق بالحصى أو العراف أو الرمال لا يدري ماذا يصنع هذا المسكين، يصنع الخطوط أمامه ثم يمحوها ويمسحها، ثم يرى خطا أو خطين أو ثلاثة ويتكلم ويزعم أنه بهذا يعلم الغيب ويطلع على ما في المستقبل عن طريق الخط في الرمل. وهذا كله من الكهانة، هذا كله من الكهانة والرجم بالغيب. ويدخل في هذا ما هو مشهور بين الناس الآن وخاصة بين النساء اللي هو الفنجان، قراءة البخت في الفنجان وأيضا في الكهف، الخطوط في الكهف، يستدل بالخطوط في الكهف أو إذا شرب القهوة وقلب الفنجان ونظر فيه بعد ذلك بعدما يجف ينظر في الخطوط التي في قاع أو قاع الفنجان ويقول أن ستكون كذا أو ستسعد أو ستشقى أو سترصد أو ستنجح إلى غير ذلك من ادعاء الغيب بلا أسباب قدرية ولا أسباب شرعية. هذا رجم بالغيب. أيضا هذا نوع آخر من الأنواع. إن العيافة والصرقة والطيرة من الجن. الطيرة اسم مصدر من تطير يتطير تطيرا تطيرا، المصدر تطيرا، والطيرة اسم مصدر. وذكرنا لكم من قبل معناها أنها التشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بزمان أو بمكان، التشاؤم بشيء مرئي تشوفه أو بشيء تسمعه كصوت مثلا الغراب أو صوت الحذاء أو نعيق مثلا شيء أو نعيق حمار أو نحو ذلك، أو بمكان معين ما كان فيه حادث سيارة من قبل أو كان فيه قتل مثلا أو كان فيه حريق، فالإنسان يقول لا أمر بهذا المكان بعد ذلك الذي كان فيه منذ سنوات حادث سيارة له أو لغيره، أو قتل فيه إنسان مثلا أو احترق فيه بيت، إذا شاء بمكان أو بزمان حصل له مشكلة أو تجارة خربت عليه يوم الأربعاء أو يوم الأحد أو في شهر شوال أو في صفر، كما كانوا في الجاهلية يتشائمون بشوال فيقول لا لن أتزوج في شوال أو لن أسافر في شوال أو لن أعقد في شوال ونحو ذلك. وعائشة رضي الله عنها قطعت على أهل الجاهلية هذا الاعتقاد فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بها في شوال كي تبطل هذه العادة الجاهلية. فالتطير والتشاؤم بشيء تسمعه أو بشيء تراه، بعض الناس يشوف واحد يقول خلاص أنت وشك إن هذا شفتك، يعني زي ما بقول وشك يقطع الخليل من البيت، أو طالما شفتك النهاردة ما هيش رايح ولا جاي، يتشائم برؤية هذا الشخص، يقول كل ما أطلع المشوار ده أشوف وشي معناه أنني مش نافع في هذا اليوم ولن أمضي فيه ويرجع، هذا يتشائم بمرئي. وطبعا كما ترون أن ليس هناك علاقة بين هذا الشخص بين رؤية وجهه والاطلاع على الغيب أو بالخسارة أو بالنجاح. التطير كما ترون أعم من العيافة. لماذا؟ لأن العيافة مخصوص بالزجر، زجر الطير، أما التطير فهو أعم، تطير في طير، تطير بمكان، تطير بزمان، تطير بأشخاص، تطير بأي شيء غير ذلك، فهو أعم من العيافة. قال إن العيافة والطرد والطيرة من الجبد، من الجبد أي من السحر، وهذا هو الشاهد، العيافة والطرد في الأرض شغل الرمال والكاهن وغيرهما، والتطير كله من الجلد أي السحر. لماذا؟ لأنه عبارة عن استعانة بأشياء خفية، استعانة بأشياء خفية وادعاء علم الغيب عن طريقها، ادعاء علم الغيب ومعرفة الغيب والاطلاع على الغيب عن طريق هذه الأشياء الخفية. كما قلت لك تجلس أمام الرمال يلعب في الرمل أو قارئ الفنجان ولا تدري ماذا يصنع، فهو إما أن يكون كاهنا أو يكون ملبسا، أو يكون ملبسا كاهنا استعين بالشياطين لتحقيق ما يريده، أو ملبسا يضحك على الناس، ملبسا يضحك على الناس. قال القاضي عياض: الجبت في الأصل الشيء الفشل الذي لا خير فيه، يعني الجبت في الأصل الشيء الذي لا خير فيه، شيء مرذول مطروح، ثم تعير لما يعبد من دون الله وللساحر وللسحر، يعني كل هذه يطلق عليها جبت. وذكرنا لكم في بعض الدروس 12 قولا في تفسير الجبت، وهو من التفسير بالمثال أو التفسير بالأفراد، كما ذكرنا لكم أن السلف كانوا يفسرون بالمثال، كما قلنا لكم إذا قلت لك عارف من الخبز ما هو الخبز، أريد أن أعرف الخبز، فقد تأتيه بنوع من الخبز الفينو، كل هذا خبز، وقد تأتيه بنوع من الخبز اليابس يصنع فيه الفلاحين، وقد تأتيه بالخبز الذي المعروف عندنا، وقد تأتيه بأنواع أخرى من الخبز التي لا حصر لها، فكل واحد يأتي بنوع من الأنواع، فهذا يسمى تفسيرا بالمثال. فمن فسر الجبت بالشرك أو الجبت بالأصنام أو الجبت بخيز أخضر أو الجبت بالسحر أو الجبت بكل ما يعبد من دون الله، فهذا تفسير المثال، والجبت يطلق على كل هذا. قال عوف، عوف الأعرابي يفسر الحديث الذي كنا نفسر فيه: العيافة زجر الطير، يعني التفاؤل بأسمائها وممرها أو التشاؤم بأسمائها وممراتها، وهو من عادات العرب. والطرق أي الخط يخط بالأرض. هذا المقطع من الحديث قال عوف الأعرابي، هذا المقطع لوحده صحيح منفصل، رواه أبو داود بهذه الطريقة برقم 3908 وإسناده صحيح مقطوع. مقطوع يعني إيه؟ ترصد المصطلة، يعني مقطوع يعني من قول عوف الأعرابي، يعني قول التابعي أو تابع التابع، من قول عوف الأعرابي، من قول أحد رواة الحديث، فهو مقطوع معناه من قوله من تفسيره. هذا المقطع صحيح. طيب ننتقل إلى تفسير الجبت. قال الحسن: الجبت رنة الشيطان. الحسن هو الحسن البصري، نعم، بعد آخر الحديث. طيب عندي الآخر. الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو تابعي مشهور فاضل زاهد، لكنه معروف بالتدليس والإرسال، معروف بالتدليس والإرسال. قال الحسن في تفسير الجبت هنا قال: رنة الشيطان، رنة الشيطان، يعني رنة الشيطان يعني صوت الشيطان أو وحي الشيطان وإملاء الشيطان، يعني كأنه يقول هذه الأشياء كلها من وحي الشيطان التطير والعيافة وشغل المنجمين وشغل الرمالين والضاربين في الأرض بالحصى واليقرؤون في الكبس ونحو ذلك، كأن هذا من أبناء الشيطان. لكن هذا اللون الذي ذكره المؤلف لا يوجد فيما وقفنا عليه من كتب الحديث المسندة، لا يوجد مسندا، فيبدو أنه تصحح لأنه في مسند الإمام أحمد إنه الشيطان، هذا الأثر من قول الحسن إنه الشيطان، هكذا رواه البيهقي ورواه البيهقي في السنن وفي الآداب له أيضا وفي مسند أحمد في المجلد الخامس إنه الشيطان، يعني يفسر الجب بالشيطان، وهذا التفسير سبق لنا. لكن رمة الشيطان هذه لا تكاد توجد في الكتب المسندة، ورأيت أن المؤلف نقلها من الآثار الشرعية، هذا أقرب ما وقفت عليه ممن نقل هذا النص كاملا، يعني هذا النص من أوله إلى آخره بهذا اللفظ موجود في الآداب الشرعية لابن مثله، فكأن الهمزة تحرفت إلى الراء، رنت الشيطان بدل إنه الشيطان، لأن الأماكن التي يعني كان يعيش فيها شبه المجدد العيينة والدرعية وتلك الأماكن البعيدة في الجزيرة قلما يعني تجد فيها الكتب بطولها المسندة كما تريدها كما هي متيسرة الآن، لأن هذه الأماكن كانت بعيدة، العيينة في أقصى أو شمال الشرقي للجزيرة العربية والدرعية وهذه الأماكن، فكان المؤلف رحمه الله تعالى كان يستفيد من بعض الكتب الوسيطة التي تتيسر عنده، ليست الكتب كانت الأول موجودة المطبوعة الآن موجودة هكذا، لا، كانت الكتب تنسخ نسخ، إذا وجدت صحيح البخاري تجده منسوخا بخط اليد، واحد يجلس مثلا شهر شهرين ثلاثة يكتب صحيح البخاري، يكتب بالليل والنهار، يكتب الأجرة، تقول له الله ينسخ نسخة من البخاري وتعطيه مبلغ من المال ينسخ نسخة للمسلم، الآن ممكن تروح تشتري البخاري كله 30 أو 40 جنيه كامل، ومسلم كامل 50 أو 20 أو 40، تأتي بالكتب الستة كلها ما تقبل 200 أو 300 جنيه، الأول لا، بالكتب هذه تنسخ نسخ خط اليد خاصة في الأماكن البعيدة عن المدن، البوادي والهجر زي العزب عندنا الآن، فمن السهل أن يحصل هذا الخطأ في النفس، لأن الكتب التي روت هذا الحديث روته بلفظ إنه الشيطان، والرواية عندنا بالراء بدل الهمزة، فالظاهر أن هذا من التصحيح والله أعلم بالصواب. قال المؤلف ولأبي داود والنسائي، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني بدون تفسير عوض، وأيضا بدون قول الحسن، قول الحسن رواه الإمام أحمد في المسند، قلت لكم رواه البيهقي، لكن الحديث بأصله رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي وابن حبان، وكما قلت لكم صححه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حكم تصحيحه، فعندنا مجموعة كبيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث. ثم انتقل إلى الدليل الثاني عن ابن عباس نعم التشاؤم منهي عنه، لكن الشارع رخص في التفاؤل، ومع أن الحديث جاء فيه النهي عن الصيغة قال فيه وأصدقها الفأل، الزقوة الفأل ولا ترد مسلما. الزقوة الفأل رخص الشارع في التفاؤل. كان تمشي مثلا تخرج من بيتك لعمل أو تجارة ترى شخصا يقول لك أو يقول ينادي ابنه يا نجيح أو يا ناجح أو يا راشد أو يا سعيد، وأن خرج من البيت تركب الدابة أو السيارة أو العجلة أو الموتوسيكل، فعندما تسمع هذه الكلمة يا رشيد أو يا راشد أو يا نجيح أو يا ناجح تتفائل. هذا التفاؤل لا بأس به، بشرط أن هذا التفاؤل لا يبني عليه الإنسان حكما. يعني إيه؟ يعني لا يقول لو أنني سمعت اسم آخر من الأسماء القبيحة لكنت رجعت، أو لو لم أسمع هذا الاسم أو هذا النداء كنت رجعت. لا، هذا التفاؤل رخص فيه الشارع لأنه يزيد الإنسان نشاطا ولا يرده، ولا يرده، يزيد نشاطا مع اعتقاده أن هذا لا يؤثر شيئا في قدر الله جل وعلا، يعني لا يغير سببا ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، مجرد أنه ينشط الإنسان فقط ولا يترتب عليه حكم شرعي، ولا يترتب عليه أنه إذا لم يسمع هذا يرجع. فهذا التفاؤل رخص فيه الشارع من أجل هذا، أنه يزيد الإنسان نشاطا ولا يؤثر فيه في ترك العمل إذا لم يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطيرة قال وأصدقها الفأل ولا ترد مسلما. لماذا رخص في التفاؤل؟ لأنه ينشط الإنسان بشرط ألا يبني عليه نتائج، أو لا يكون هو المحرك الأساسي، فإذا عدم طرف. لا، إذا فعل هذا فقد وقع في التطير منه المنهي عنه، وسيأتينا باب مستقل كامل في حكم الطيرة والتطير. سيأتينا باب كامل في حكم الطيرة والتطير، وأنه متى يكون التطير شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن خروج الطيور عن اليسار أو عن اليمين أو عن الأمام سبب من أسباب النجاح أو عدم النجاح، أن الله جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا شرعيا. وسأتينا باب كامل في التطير وأنواعه وأدلته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس تقول قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته شعبة من النجوم، يعني طائفة من النجوم أو قطعة من النجوم. يعني إيه؟ يعني يطلع يمسك النجوم يأخذ منها قطعة؟ لا، المقصود من علم النجوم أو مما يتعلق بعلم التنجيم. وأيضا سيأتينا باب كامل في التنجيم، لكن نقول بأن النجوم خلقها الله جل وعلا لفوائد ثلاث. الفائدة الأولى خلقها زينة للسماء، الفائدة الثانية خلقها هجوما للشياطين، الفائدة الثالثة خلقها علامات يهتدى بها في الطرق البرية والبحرية والجوية. فهذه فائدة النجوم، وخلق الله جل وعلا من أجل هذه الفوائد الثلاث، فمن زاد فيها شيئا غير ذلك فقد أضاع حظه وأضاع نصيبه. علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. تأثير وتسيير. تأثير هو أن يعتقد الإنسان أن الأفلاك التي في السماء والكواكب والنجوم لها تأثير في الأحوال الأرضية والأحداث الأرضية. يعني نص كده: لا نجم ظهر فقال سيولد إنسان عظيم في هذا الشهر، أو لا نجم كان ظاهر وذهب قال سيموت ملك أو رئيس أو سلطان من ملوك الدنيا، أو تحرك النجم من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني قال سيحدث كوارث في الأرض وسيحصل حروب واضطرابات. هذا اسمه علم التأثير، يعني يعتقد أن الأفلاك والنجوم تؤثر في الأحوال الأرضية، وهذا شرك. وهذا الشرك الذي كان عليه قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يصنعون النجوم في السماء وللكواكب هياكل ومعابد، كل نجم يضعون له تمثالا أو صنما على شاكلته، ويقولون إن هذا التمثال والصنم يتعلق بهذا النجم الفلاني، ولذلك يستغيثون بهذا النجم عن طريق هذا الصنم، يقدمون للصنم القرابين والنبوذ والذبائح من أجل أن يقربهم للنجم ليصنع كذا، يغيثهم أو يستدفون به أو غير ذلك. هذا نوع من الشرك الأكبر الذي كان موجودا على هذه الصورة في الأمم السابقة، وهو الآن موجود عندنا أيضا، موجود عندنا عن طريق المنجمين الذين لهم كتب وفيها معادلات معينة. ومن هذا التنجيم الموجود حاليا الآن ما يكون في الجرائد والمجلات من الأبراج، الأبراج تعرف حظك اليوم عن طريق البرج الذي ولدت فيه. فإذا كنت من أبناء برج الأسد فتنظر في حظك اليوم في برج الأسد، يقول لك أنت اليوم سعيد أو أنت اليوم سعيد أو أنت ستفلح أو ستبصر أو ستفشل إلى غير ذلك من الترهات. وإذا كنت من أبناء برج الحوت أيضا يقول لك ستكون كذا وكذا وكذا. لا يجوز لك ابتداء أن تذهب لهذه الأبراج وتقرأها حتى لو كان على سبيل الاطلاع لحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء، يعني حتى لو دون تصديق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة، فضلا على أنك تصدقها، فمن صدق فقد جاء في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يوافق هؤلاء الكتبة الدجالين المخطابين على أنهم يعلمون الغيب عن طريق هذه الأبراج. هذه الأبراج منازل، منازل القمر أو منازل النجوم أو منازل الكواكب، لأن النجوم في السماء والكواكب في السماء كل يوم تنزل منزلا معينا، وهذا من آيات الله: الشمس والقمر بحسبان. كل يوم كل ليلة للنجم والكوكب منزل ينزله إلى 28 ليلة. نعم.
الله أكبر الله
لأن اختلف شعبة من النجوم فقد اختلف شعبة من السحر زاد ما زاد. لماذا شبه من اختلف شعبة أو تعلم شيئا من علم النجوم بمن تعلم شيئا من السحر؟ الجواب لأن الساحر والمنجم كلاهما يدعي الاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب، فشبه من اقتبس شعبة من النجوم الذي يتعامل في التنجيم بشيء منصوص عليه مر بنا أدلته في كتاب الله وفي السنة اللي هو الساحر، حكم الساحر وحكم ما يتعاطاه من السحر، لأن هذا شيء أصل على مستقر عند المسلم حكم السحر حكم تعاطي السحر. فشبه من تعاطى علم التنجيم الذي يراد به علم التأثير بمن يتعاطي السحر زاد ما زاد، كلما زاد تعلما لهذا العلم الخبيث علم التنجيم يراد به علم التأثير فازداد إثما وازداد خبثا. هذا النوع الاول من علم التنجيم اللي هو الذي يكون في اعتقاد التاثير. النوع الثاني اللي هو علم التسيير، وهذا لا مانع منه بل قد يكون مستحبا في بعض الاوقات. علم التسيير يعني ايه؟ يعني تستطيع أن تتعرف عن طريق النجوم على القبلة، على طريق القبلة أو اتجاه القبلة الصحيح. إذا كنت في بحر في وسط البحر في سفينة، أو إذا كنت في السماء، أو إذا كنت في بر وتريد أن تعرف اتجاه القبلة، فإذا كان يكثر سفرك في تلك الأماكن التي لا تستطيع أن تهتدي القبلة بسهولة فلا بأس أن تعرف من اتجاه النجوم ما تستطيع عن طريقها أن تعرف اتجاه القبلة أو اتجاه المسير، أنت رايح في الشرق ولا الشمال الشرقي ولا الجنوب الشرقي ولا الجنوب الغربي إلى آخره. فهذا مشروع ولا بأس به استعمال النجوم أو علم التنجيم في معرفة السير في الطرقات أو معرفة دخول الأوقات، أوقات الشتاء، أوقات الربيع، أوقات الصيف، هذا لا بأس به ولا مانع منه. وقلنا لكم أنه قد يستحب في بعض الأوقات إذا كان الإنسان يحتاج إليه في معرفة اتجاه القبلة مثلا. أما النوع الأول وهو علم التأثير فهو شرك أكبر على كل حال، شرك أكبر على كل حال. لكن بعض الناس قد يعتقد أن نزول النجم الفلاني من مكانه إلى المكان الفلاني يكون معه المطر مثلا، هذا جاء في الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني قال الله جل وعلا لما امطرت السماء فقال بعض الناس مطرنا بنوء كذا مطرنا بنوء كذا، قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. اعتقاد أن انتقال النجم من المكان الفلاني للمكان الفلاني سبب المطر هذا شرك أصغر يتعلق بالشرك في السبب، اعتقاد سبب لم يجعله الشارع سببا، اعتقاد في سبب لم يجعله الشارع سببا، لأنه قد ينتقل النجم ولا ينزل المطر، وقد ينزل المطر بدون انتقال النجم، وقد ينزل المطر بدون انتقال النجم. وهذه مسألة نص عليها شراح هذا الحديث كما ذكر الحافظ في فتح الباري، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، بأن علم النجوم من السحر، وقال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فحكم على الساحر بالخسران الدائم الأبدي أبدا، لا يفلح الساحر. ويمشي على هذا الضرب مثل السواحل المنجم الرمال الكاهن قارئ الكف قارئ الفنجان المتعامل بالأبراج صاحب الميزان وغير ذلك مما ظهر ومما يظهر كلهم يلحقون بالساحر والسحرة ولا يفلحون حيث أتوا لا في دنيا ولا في أخرى إذا ماتوا على هذا والعياذ بالله تعالى. وهذا الحديث صححه عدد من أهل العلم منهم الإمام النووي والذهبي وغيرهم، قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية في المجلد الثالث، لكن هذا الحديث الصواب أن فيه علتين، الصواب أن فيه علتين تضاعفان هذا الحديث. العلة الأولى أنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وجمهور أهل العلم على أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، جمهور أهل العلم وكبار أهل العلم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ونص على هذا غير واحد، ولم يذكر أن الحسن سمع من أبي هريرة إلا الإمام موسى بن هارون المعروف بالحمام لكن غيره من أهل العلم نص على أن الحسن البصري لم يسمع عنه غيره، وصرح هذا بهذا عدد الإمام أحمد والدارقطني والإمام الزهلي وأبو حاتم ومن بعدهم كالذهبي وغيره. هذه العلة الأولى، الانقطاع بين الحسن وبين أبي هريرة. العلة الثانية أن الراوي عن الحسن البصري عباد ابن ميسرة، عباد ابن ميسرة المنقري البصري المعلم، عباد ابن ميسرة، وهو كان رجلا عابدا قارئا وتاليا للقرآن، لكنه لين الحديث وضعيف الحديث، مع أن الحافظ ابن حجر لينه، والذهبي أيضا قال ليس بقوي وضعفه أحمد، لكن يحيى بن معين له رواية أنه لا بأس به، لعل من أجل هذه الرواية حسن هذا الحديث الإمام ابن مفلح في الأدب الشرعي. عباد بن ميسرة هذا المنقري العابد كان يأخذ على نفسه العهد أن يقرأ في اليوم الواحد 1000 آية، 1000 آية من القرآن الكريم، فإن لم يستطع أن يقرأ 1000 آية يصبح يومه صائما، يعني يقول أن أقرأ 1000 آية النهاردة، فلو ما كملش 1000 آية ثاني يوم سأعاقب نفسي بالصيام. فلو يستطع أن يقرأ 1000 آية كان يصبح يومه صائما، ومع هذا مع عبادته وتلاوته وقراءته فهو عند أكثر أهل العلم من ناحية الحفظ والضبط ضعيف. سنمشي على بعض ألفاظ هذا الحديث الذي رواه النسائي. النسائي روى هذا الحديث في كتاب تحريم الذم. النسائي روى هذا الحديث، أن انظر إلى فقه النسائي، انظر إلى فقه الإمام النسائي، رواه في كتاب تحريم الذم، باب في حكم السحرة، الحكم في السحرة، يعني أدخل أذية المسلم بالسحر، وأدخل الحكم في قتل الساحر في هذا الباب، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة، ليبين لك عظم ما يفعله الساحر وخطأ وخطورة ما يفعله الساحر من الاعتداء على الآخرين بالقتل أو بالأذية أو بالخبل أو بالجنون أو بنحو ذلك. انظر إلى فقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. عقد عقدة، يأتي الساحر بعقدة أو بخيط من خيوط ملابس الشخص مثلا كفنلته مثلا أو من شعره أو من ثوبه، وقد تكون هذه العقدة كبيرة وقد تكون صغيرة جدا لا ترى لا ترى، يعني أحيانا هذه العقدة تكون صغيرة جدا، ثم ينكث فيها. والنفخ هو النفخ معريض، النفخ معريض، يعني عندنا 3 أشياء: نفخ، والنفخ يكون مجرد هواء فقط، والنفخ يكون نفخ معريق بسيط رذاذ، والتفل يكون أقوى من الرذاذ. فمن عقد عقدة ثم نفخ فيها مع ريقه الخبيث، ريق الخبيث، ريق الساحر، الخبيث الذي تشرر الخبث من تعامله مع الشياطين ومرض الجن، وتكيفت نفسه الخبيثة مع الشياطين الخبثاء، فصار هذا النفس والنفس مع الرذاذ الذي يخرج من فم الخبيث مؤثرا بإذن الله القدري في المسحور عن طريق النفس على هذه العقدة، عن طريق النفس والنفس على هذه أو في هذه العقدة. من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. وإذا كان هذا ضعيف فإن عندك كتاب الله جل وعلا فيه ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات في العقد السواحل، سواء قلنا السواحل يعني النساء السواحل أو السواحل جمع ساحر الذين يسحرون بالعقد، ومن شر النفاثات في العقد. وهذا يدل على ان هذا النفس والعياذ بالله من هذه النفس الخبيثه الشريره لا تاثير في المسحور باذن الله سبحانه وتعالى القدري. ومن سحر فقد اشرك، وهذا قد سبق بيانه ان السحر شرك، سبق بيانه بما ذكرناه من الايات في سوره البقره، وبما ذكرناه من الأدلة الأخرى في الباب السابق. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا دليله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره أضاعه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. واحد واقف عند البدوي او عند الحديد يدعوه لا يستجيب له الى يوم القيامه، هذا في الدنيا وهم عن دعائهم غافلون. ثم تعالى يوم القيامه: واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من اضل من هذا؟ في الدنيا ضاع عمله وضاع دعاؤه وضاع سعيه وضاع نذره وضاع ذبحه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني من الآن إلى يوم القيامة لو جلس يدعو، وهم عن دعائهم غافلون، يعني هو في وادي وهذا في وادي آخر. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا هو فعل المتعلقين بالأولياء وأصحاب القبور الذين يتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. أما أولياء الرحمن فإنهم لا يتعلقون إلا بربهم سبحانه وتعالى، أهل التوحيد وأهل الإخلاص فإنهم لا يتعلقون إلا بالواحد القهار سبحانه وتعالى الذي كل شيء بيده جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الخالصين المخلصين الصادقين في أقوالنا وأعمالنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.